النافعة هن أزواج الرسول والبنات الطيبات أمهات المؤمنين قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. علم به من الجهالة وهدى به من الضلالة نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته واجمعنا يا ربنا به في دار كرامتك واسخنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين. وارض اللهم عن بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية في الدين والمال والآل. ونسأله تعالى أن يصلح أبناءنا وبناتنا وأن يصلح رجالنا ونساءنا وأن يصلح أئمتنا وعلماءنا وأن يبارك لنا فيما أعطانا من فضله. اللهم بارك لنا في بلدنا مصرنا، اجعلها أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. بارك لنا يا ربنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. إخوتي أحبتي في الله، ها نحن على أبواب عام دراسي جديد يدخل فيه أبناؤنا وبناتنا إلى المدارس والجامعات، وكم الآن في البيوت من قلق واضطراب وفرح وخوف ورهبة وسعادة وحزن على بعض الناس مع بداية العام الدراسي الجديد. يتجدد القلق ويتجدد الأمل، يتجدد الاضطراب ويتجدد عند الأحباب الفرح بعودة الدراسة. وكم يستعد أولادنا وبناتنا وكم تستعد بيوتنا لبداية العام الدراسي، ولكننا هنا نحرص ونحافظ على رعاية بناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا للقيام بدورهن. وهذا هو اللقاء الذي نتحدث فيه عن تربية المرأة المسلمة للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية. وللمرأة دوران، دور مهم في بيتها ودور مهم أيضا في خارج بيتها. أما دورها في بيتها، أولا مع البيت، ثانيا مع الزوج، ثالثا مع أولادها. أختاه بنتاه مع بداية العام الدراسي ونحن نتكلم عن تربية المرأة المسلمة، لفت نظري ولفت أنظاركم ورأينا وسمعنا ما يفعل عند استلام شهادات التخرج من أشياء غريبة لم تكن معروفة، وإنما سنها بعضهم سنة حتى تكاد تسري من الجامعة إلى الثانوية إلى الحضانة، حتى عند التخرج من الحضانة بدأوا في عمل حفلات لتوزيع شهادة التخرج من الحضانة والانتقال إلى المرحلة الابتدائية. والذي أحزنني والذي أهمني والذي جعلني أتكلم في هذا الباب هو بناتنا، هو تربيتنا لبناتنا. إسلامنا ديننا يحرص على طهارة المجتمع، يحرص على عفة البنت، يحرص على صيانتها ورعايتها، يحرص على حيائها. لكنني رأيت عجبا، وما ذنب الأم وما ذنب الأب أن يذهب مع ابنته ليرقص معها؟ العجيب، ما هذا؟ هل هذه هي الفرحة؟ وكثير من الناس يعترض على من يتكلم عن هذا الأمر ويقولون أنتم أعداء الفرح. من قال؟ أنت يا من تتكلم، هل أنت فرحت يوم نجحت؟ هل فرحت أمك وفرح أبوك بنجاحك وربما بتفوقك؟ هل لما لم تصنع ما صنعوا، لما لم ترقص كما رقصوا، لما لم تغني كما غنوا، هل أنت لم تفرح؟ من قال أن هذه هي العلامة الوحيدة للفرح؟ من قال أن هذا هو البرهان على الفرح؟ نحن نربي بناتنا، نربيهن على العفاف، على الصيانة، على الستر، على الفرح، على السعادة، على شكر الله على النعمة، على السجود سجدتين لله شكرا على نجاحها. هذا الذي نربي بناتنا عليه. لكن ما هذا؟ أي شيء هذا؟ هل هذه هي الفرحة؟ وحتى تصير عموما وأموال تدفع ومحارم تنتهك واختلاط يصير وعري ربما ورقص شكل لا يسمى أبدا فرح، لا هي طالبة جامعة ولا هي طالبة في الثانوية تفعل هذا عند دخولها الجامعة. وأنا في تصوري أن هذا لا يحدث أبدا في الكليات التي يحترم فيها أهلها العقل ويحترم فيه أهلها العفاف والصيانة. لا يمكن تجد هذا في الكليات العظيمة، لكن غالبا بتلاقيها في الحاجات. وأنا لا أعيب مدرسة ولا أعيب جامعة ولا أعيب مستوى، وإنما أعيب سلوكا وتصرفا. تعالي أيتها الأخت، منذ متى نبدأ في تربية البنت؟ قلت أن للأم مسؤولية في تربية أبنائها ورعاية أبنائها، متى؟ وهو جنين في بطنها، ثم بعد ميلادها بالرضاعة، ثم عندما يتم رضاع الولد تبدأ الأم في دور آخر وهو دور الحضانة. والحضانة هي رعاية الولد وكفالته، هي الحرص على الولد برعاية مصالحه، بتفقد ساعات نومه وساعات أكله، بتفقد نظافته الشخصية، بتفقد ثيابه، بتفقد رائحته، بتفقد نفسيته وهدوئه وأمنه وأمانه وسلامه. قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يكفلونه لكم وهم له ناصحون. تكلمنا عن واجب الأم نحو ولدها بعد ميلاده بعد مولده بأن ترضعه، وأتينا بأدلة على أهمية الرضاعة للولد وللأم. الآن نتكلم عن دورها وواجبها نحو ولدها في فترة الحضانة وهي من بداية السنتين. اعلمي أختاه بنتاه، اعلمي أيتها الأم أن عليك دورا عظيما في هذه المرحلة السنية. كما يقول علماء التربية إن السنوات الست الأولى من حياة الولد، أي من حياة الطفل الولد والبنت، تمثل سنوات التكوين التي ترسخ فيها شخصيته وذكاءه لحياته المقبلة. تاني كده، الست سنوات الأول والولد لسه في بيت أبيه وأمه، إذن هذا الدور ينصب على من؟ ينصب بالدرجة الأولى على الأم التي تلازم طفلها أطول فترة، ثم واجب على الأب الذي يرعى حتى في الدقائق المعدودات التي يرجع فيها إلى البيت. ووظيفة الأب هنا، وظيفة الوالد هنا، هو رعاية الأم لترعى الطفل، هو كفالة الأم لتكفل الطفل، هو إسعاد الأم لإسعاد الطفل، هو تفريغ الأم لتتفرغ لولدها. فأحيانا ممكن يأتي لها بخادمة، وأحيانا يساعدها في البيت، وأحيانا يشتري لها حاجاتها ليكفي حاجاتها في الخارج وهي تتفرغ لتربية الولد. اعلموا أن أخطر سنوات في حياة الطفل في حاله ومآله ومستقبله هي السنوات الست الأولى، تترسخ فيها شخصية الطفل، تترسخ فيها شخصيته وذكاؤه لحياته المقبلة. وقال أهل العلم، علماء التربية الذين يهتمون برعاية النشأ والتربية، يقول: والتي في هذه السنوات يتعلم فيها الطفل أكثر من 50% من معارفه في السنوات الأربع الأول. المعارف، الحاجات اللي محتاجها الطفل لحياته المستقبلية، يتعلمها في الأربع سنوات الأول، وحوالي 80% في الثمان سنوات الأول. عشان كده بنقول إن للأم دورا عظيما جدا. الله جعل الولد يولد على الفطرة صفحة بيضاء نقية للأم أو للوالدين غرس ما يحبان من خصال الخير ونزع ما يكرهان من خصال الشر والسوء. على الأم أن تراقب ولدها في هذا السن وترعاه، فكما قال ابن القيم في كتابه تحفة الودود، يقول: وعلى الأم أن تتدرج في تغذية ولدها بما يناسب عمره وسنه. تعلمي بعدما انقطعت فترة الرضاعة هيبدأ فترة الإطعام، والأم بتبدأ قبل الفطام تعود ولدها على الطعام، وتبدأ بالطعام الخفيف فيبدأ بالغذاء اللين، خبز مع حليب، ثم يتدرج بعد ذلك في أنواع من الطبيخ، المرقة الخفيفة الخالية من الدسم، مرقة خفيفة خالية من الدسم واللحم، مرق بس، ثم بعد ذلك يبدأ في إطعام اللحم الذي يخض خضا أو يضرب ضربا حتى يصير كمثل أو كمثل العصير، ثم يتدرج بعد ذلك في الإطعام. طبعا ده في أولاد بسم الله ما شاء الله من أول 6 شهور بيمسك الخبز ويأكل، هذه فروق طبيعية، لكن على الأم أن تتدرج في إطعام ولدها. أقول إن ال4 سنوات الأول من عمر الطفل يبنى فيها أشياء كثيرة. تعرف إن هذه السنوات الأربع الأول لو أن الأم والأب حرص على تطوير وتنمية عقل وفكر وذكاء وقلب وفهم الولد، هيطلع الولد ذكي، بتنمي ذكاءه وهو صغير. علشان كده اللعب التي نشتريها للأولاد مهمة جدا. لهذا من أخطر ما يكون أن نترك لأولادنا هذا الجهاز الموبايل أو اللابتوب أو إيش اسمه اللي بيلعبوا عليه ده، ويقعد بال10 ساعات وهو يأكل وهو ينام، أول ما يقوم من النوم، هذا إفساد للعقل وتضييع للفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يصلحانه أو يقومانه أو يعدلانه أو يربيانه أحسن تربية. هذه مهمة الأم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمر: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ على الأم أن تكون لولدها ناصحة، وعلى الأم أن تكون بولدها مشفقة، أن تحافظ عليه حتى لا يكون حطبا للنار، حتى لا يكون مصدرا للشر والسوء، أن تكون ناصحة له فتربيه على خصال الخير. ولهذا قال ابن سينا: فإذا فطم الطفل يبدأ بتأديبه ورياضة أخلاق. شوف من متى، انظر من متى، وأنا قلت لكم ابن القيم يقول إن بتبدأ التربية في حال الرضاعة، أربيه على أنه لا تعطيه ثديها كلما بكى، لا سيبيه يبكي شوية حتى لا يتعود أنه إذا أراد شيئا بكى ورفص وصاح ولاح، اتركيه حتى لا يتعود أن كل ما يشتهي يأخذه، لا، أو كل ما اشتهيت اشتريت، كما قال أمير المؤمنين عمر: أتريدون أن يقال لكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ أو كل ما اشتهيت اشتريت؟ لا، في حاجات يحرم منها الولد قليلا وبالتدريج حتى يتعود على هذا. يقول ابن سينا: فإذا فطم الطفل يبدأ بتأديبه ورياضة أخلاقه قبل أن تهجم عليه الأخلاق اللئيمة، وتبدأ التربية من بداية الفطام، التربية بالتعليم والتلقين، التربية بالحوار والكلام، التربية بالتفهيم والإقناع، التربية بأن أعامل الولد معاملة الكبير، أكلمه كأني أخاطب رجلا كبيرا عاقلا يفهم، مش ده صغير ده غبي ما بيفهمش ولا هو عارف حاجة تقول له يمين يجي شمال، أبدا أبدا، الولد في على الفطرة في غاية الذكاء، صفحة بيضاء نقية تامة الصفاء، عليك أن تغرس فيها كالأرض الخصبة التي تنتظر ما تلقح به من الخير أو الشر. الأم عليها دور عظيم جدا في هذه المرحلة السنية من حياة الولد. منها أنه يعود على الصفات الحميدة منذ صغره، على الكرم، على الصدق، على الرحمة، على الشفقة، على الإحسان إلى الغير، على كل الصفات الطيبة من 4 سنين. نعم، من 4 سنين، قصدي من 2 سنين. نعم، يبدأ من 2، لأن 2 بعد الفطام يبقى كمل 4 سنين. 4 سنين دول 50% من المعارف يتعلمها الطفل في هذه السن. إياك إنك تقول ده مش فاهم، ده فاهم. بيعود الطفل على الخصال الحميدة، على الكرم، على الصدق، على الأمانة، على الرحمة والشفقة، على الصبر والتحمل، على تحمل مسؤولية نفسه. من أول ما يبدأ أعوده إنه يروح يجيب الحاجة اللي هيعمل فيها بيبي مثلا، هيعمل فيها الحمام، وبعد ما يخلص أقول له خد وديها ويجي معايا وأنا بغسلها وأنظفها. أعوده إنه يعرف إن هذا ثياب، إن هذه ثيابه، هات لي البنطال، هات لي القميص، هات لي كذا، وأعرفه ويبدأ ويروح ويجي ويجيب. كل هذه أشياء واجبة على الأم أن تعلمها. هذا بالنسبة للأولاد على العموم، لكن في حاجة تانية بالنسبة للبنت. هذه أقول في 4 سنوات أو في 8 سنوات الأول من عمر الطفل، حضانته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمرأة لما جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إن بطني كانت له وعاء وإن صدري كان له غذاء وإن حجري كان له وكاء أو غطاء، ثم جاء أبوه ينزعه مني. زي ما بيحصل عند الاختلاف أو عند الشقاق أو عند الطلاق والفراق، يأتي الزوج ودايما يهدد الأم، يقول لها لو ما سمعتيش الكلام هخرجك بره البيت وهاخد منك الولد، هحرمك حتى انك تشوفيه. ينفع؟ انت لا تسيء اليها بقدر ما تسيء الى نفسك والى ولدك، لان هذا الولد هيطلع شرير، واول الشر سينعكس عليك، لانه بيحس ويعرف ان انت السبب في فساد خلقه وعدم استقامة طبعه ولا استواء قلبه. أنت السبب. لما ظلمت الأم ظلمت الولد قبل أن تظلم أمه. انتبه، انتبه. إياك، إياك أن تجعل الولد هو أداة الضغط على أمه، وأنت كذلك إياك أنك تعملي كده، تقولي له ده أنت لو ما عملتش اللي أنا عايزاه، لو ما اشترت لي شقة تمليك، ما تجيب لي عربية، ما تعمل لي زي فلانة، وإلا همشي وهحرمك إنك تشوف ابنك، همنعك، لأن القانون في صفي بالحضانة. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وتقول يا رسول الله إن بطني كانت له وعاء وصدري كان له غذاء وحجري أو حجري كان له غطاء، ثم جاء أبوه ينزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت أولى به ما لم تنكحي. الأم أحق بالرعاية خصوصا في السن هذه. ليه؟ لأن الأم أكثر رحمة وشفقة. الأم هي التي بدمها، هي التي بلحمها، هي التي بكل ما فيها أطعمت وغذت ونمت، وهي التي تحملت وقاست وعانت وتألمت وبكت وسهرت وما نامت، كل هذا يتحول محبة وحنية. قلت لكم إن متاعب الحمل 9 أشهر وعناء الوضع حملته أمه كرها ووضعته كرها، كل هذا العناء بمجرد أن تنظر إلى وجه وليدها أو تسمع بكائه تذهب كل هذه الأحزان والمتاعب. يا سلام، يا سلام على رحمة الله عز وجل. الله نعمة كبرى وفضل عظيم. يقول ابن سينا: تبدأ التربية من أول سن الفطام، من أول سن الفطام. 4 سنوات أو 8 سنوات الأول مهمة جدا، وقلت أن دورها على الأم بالدرجة الكبرى العظمى، لأنها هي الملاصقة الملازمة. الولد ينام في حضنها، قليل ما ينام في حضن أبيه. الولد يطلب من أمه، قليل ما يطلب من أبيه. الولد إذا بكى جرى في حضن أمه، إذا بكى وحمله الأب ربما لا يسكت، لكن مجرد ما يشعر بحضن أمه ودفئه وحنانها الذي ينعكس على وليدها يسكت. سبحان الله، رابطة، علاقة قوية. أقول على الأم أمر مهم جدا، وهو أنها تعوده على الخصال الحميدة وتبغض إليه الخصال الذميمة، الكذب، الغدر، الخيانة، السرقة، الحيلة، الاحتيال. الولد وهو صغير الطمع وحب التملك إياك، النظرة الخبيثة. بتلاقي ولد كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من وهو صغير جاسوس عينيه بتتلصص بتتابع، يدخل يوارب الباب قليل ويتفرج ويبص ايه اللي جوه، او لو وجد امه دخلت الحمام يبص، او اخته وهو صغير. نعم هو صغير، بل لو رأى اخوه، لو رأى اخاه او اخته وهي بتعمل حمام مثلا يبص، هو اكبر منها بسنة او بسنتين يبص. لا، اعوده، اعوده على هذا. الله عز وجل يقول: والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 عورات. الولد هو صغير من البداية يتعود حفظ البصر وغض البصر، يتعود الصيانة. وقلت لكم إن علامة من علامات ذكاء الطفل أن تراه حييا وهو صغير، وخصوصا البنت. في ولد كده من أول ما يتولد ما يخليش حد يشوف عورته أبدا، يبقى مستحي جدا حتى من أمه وأبيه. سبحان الله. نعم، وهذا علامة من علامات الحياء، وهي علامة من علامات حياة القلب. فإن الحياء من الحياة، من الحياة، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومادة الحياء ومادة الحياة واحدة، هي حياة وهو حياء. تمام. فأقول إن الولد يعود على هذا منذ الصغر، يعود على الخصال الحميدة ويكره ويبغض في الخصال الذميمة. وسيأتي، ولو أنني أفضت في هذه المرحلة من التربية لتبعتها سنة بسنة، كيف نربي أبناءنا وبناتنا. وقلت إن هذا الكلام عام على الولد والبنت، لكن للبنت لقاء خاص بتربيتها سوف يأتي إن شاء الله في دور الأم في حضانة ولدها. مهم جدا. تعود الولد على الصفات الحميدة إزاي؟ هي نفسها تتصف بهذه الصفات، هي نفسها إذا رأت ولدها وهو يفعل حمام تقول له غطي غطي وتعمل كده كأنها ما بتبص، غطي 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 حبيبي غطي غطي، والبنت غطي يا ماما غطي غطي، رغم انه يباح لها ان تنظر ويباح لها ان تمس ويباح لها ان تغسله، لكن هي تعوده. وما ينفعش انك تدخلي بابنك او بنتك ابدا باي حال. كتير للاسف بنسمع هذا ونسمع عن هذا، ما ينفعش. هذا التعويد، هذا التعليم، هذه التربية هي التي تخرج لنا ولدا سوية وبنتا سوية حيية. مش هنشوفها بعد كده بترقص قدام الناس، ولا هنشوفها يوم الفرح بوسيه تبوسه وبوسها تبوسه، لا لا المخرج بقى يقول لا لا البوسه دي مش جامده، انا عايزها بوسه جامده، عايزها تسمع الناس كلها وتضحكوا يضحكوا. نسأل الله السلامة والهداية، نسأل الله أن يصلح أولادنا وبناتنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة الأمة.